أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومن هنا ينبغي أن نستنتج أن تحقق العدم في الخارج أمر نسبي. قلنا في الدرس الماضي أنه أن الوجود لا يمكن أن يتحول ويصير نفس الوجود، يصير ماذا؟ يصير عدماً. نعم، أن الموجودات اللي حاصلة ضمن شروط معينة في يعني تكون موجودة وعند انتفاء تلك الشروط تكون معدومة، وهذه واضحة الآن، حادثة حصلت وانتهت. كثير من الحوادث التي تحصل ثم تنتهي، فعند حصول هذه الحادثة ضمن شروطها تكون موجودة، لكنها عند انتفاء شروطها فإنها يمكن أن تكون ماذا؟ عدما. أو أن وجود الشيء في هذا المكان، وهذا المكان يكون موجود، وفي مكان آخر في ظل شروط أخرى لا يكون ماذا؟ لا يكون موجودا. فإذن هذا الأمر يعني مسلم وواضح أيضا. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن العدم هو أمر نسبي. عدم عندما نقول عدم لا يعني أن هناك شيء حاصل في الخارج اسمه عدم، لا يمكن أن نفترض هذا الافتراض، لأن هذا الافتراض يعني أن هناك تحققا للعدم، يعني أن هناك صيرورة ووجود للعدم، ونعبر عن العدم يعني الفراغ، أن هناك في مجال معين، أو نستطيع أن نقول بأن هناك مكانا من الأمكنة يملأه ماذا؟ يملأه الفراغ والعدم. طبعا لو كنا ننظر نظرة مادية وإلى البحوث المادية، طبعا هناك عندما يقولون أن الشيء أن هنا يوجد هنا فراغ، أو يوجد هذا الشيء مملوء بالوجود، قصدهم من الوجود والفراغ هو الفراغ المادي، أن تكون فارغة ماديا أو تكون مملوءة ماديا. طبعا في البحوث في الطبيعيات القديمة، أول من رفض فكرة، يعني كأنه منقول يعني رفض فكرة أن يكون هناك عدم، طاليس مثلا ذكر بأنه لا يمكن أن يكون هناك عدم، وبدوا يبحثون عن أن إذا كان العدم ممنوع لا يمكن أن يكون هناك عدم، إذن ما هو مصدر هذا الكون؟ يعني أكو ارتباط أنه إذا افترضنا أن هناك شيء اسمه العدم، إذن ممكن أن نتخيل أن عالم الوجود المادي نشأ من حالة عدمية، هذه حالة عدمية سابقة لحالة العالم ككل. فيعني هل إن الطبيعة فيها فراغ؟ يعني نقدر نصنع فراغ؟ هل يمكن تعقل وجود هذا الفراغ؟ فهم قالوا يعني عندهم قاعدة تقول أن الطبيعة تمقت الفراغ، لا يمكن أن يكون هناك فراغ، فلهذا ما نشاهده من فراغ، من حالة فراغ، إنما هي مملوءة هواء مثلا. فإذا أنت تجي إلى الأجسام مثلا اللي يشوفها محيطة فيك، فإنه إما أن يكون هذا الجسم موجود فيه أو ماذا، أو يكون فارغ. فارغ يعني شنو؟ عندما يكون الإناء فارغ، فارغ يعني هو فيه في الحقيقة ما فيه، ليس فارغا، لأن فيه هواء، فيه غازات، يعني فيه المهم أشياء كثيرة، لكن عندما نملأه بالماء هذا الماء يجي يطرد الهواء في حل محله. وإلا إذا كان هذا الإناء كان مغلق مثلا محكم وما تخلي أي مجال لخروج الهواء من عنده، فعند إدخال الماء فيه فإنه ما يمكن يتقبل الماء، لأنه الهواء إلى يعني حجم بحيث يطرد ماذا؟ يطرد الماء اللي يدخل علي. نعم يحاول أن يضغط علي فيمكن أن تتداخل مثلا جزيئات، هذا الكلام يعني ممكن أنه يعني مطروح أيضا أساسا بالفيزياء والكيمياء. زين، عموما فإذا هل يمكن أن نوجد فراغ أو لا يمكن؟ طبعا فكرة أن الطبيعة تمقت الفراغ وأن العدم لا يمكن أن يكون، هذا يعني بدت يعني تشتغل في أذهان العلماء الطبيعيات. مثلا أحد تلامذة غاليليو قام بتجربة معينة، أنه جاب أنبوب يعني انبوب مملوء زئبق ونكسه في اناء ايضا فيه زئبق، فلان الزئبق اكثر كثافه من بقيه السوائل، فصار في راس الزئبق هذا راس الانبوب صار فراغ، صار مجال. قالوا إذن يمكن أن نصنع الفراغ، لأن هذا صار فراغ ماكو مجال يدخل من عند الهواء، ومع ذلك صار أكو مجال يعني للزئبق أنه نزل شوي والزئبق، فصار أكو فد هذا المجال، هذا كأنه صنع يعني فراغ، اكتشفوا وجود الفراغ من خلال هذه المسألة. فإذن هذا اعتبره دليل من أدلة الفراغ، وأن الطبيعة تمقت الفراغ، يعني ما يمكن أن تقبل بي مثل هذا، هو يصير هاي الفجوة لكن يصير رغما عنها. ولهذا أجابه مثلا تجربة أنه أنصاف كرتين نص بنص، وحاولوا أن يلصقوها، مجرد لصق وضع واحدة على النصف الأول على النصف الثاني، وبعد ذلك حاولوا يفرغون من الهواء، جابوا لهم مكينة وماكينة تفريغ الهواء، بعد ذلك جاءوا بمجموعة أحصنة من كل جانب على أنه كون تستطيع هاي القوة اللي من الجانبين فك هذين النصفين مال الكرة، ما استطاعت. فإذا ليش يعني من الطبيعة ما تقبل بوجود العدم؟ العدم ممكن أن يكون، لكن الطبيعة ماذا؟ ما تقبل بوجود العدم. طبعا هذه الفكرة كلها مبنية على أنه هل يمكن أن نوجد عدم لو ما نوجد عدم، فقالوا يمكن أن نوجد عدم بهذه الطريقة، إلا أن العلم الحديث يعني بعد ذلك اكتشف لا، ان الطبيعه لا يمكن ان يوجد فيها عدم، لان حتى هذه هذا الفراغ اللي هو يعني تصوره بانه فارغ من اي شيء، لا هو في الحقيقه مو فارغ من اي شيء، لان ايضا فيه الكترونات وفيه طاقه وفيه يعني فيه بالنتيجه لا يخلو من هذه الاشياء. لكن يبقى السؤال الاساسي، هل ان الكون اي عالم الماده تكون من لا شيء يعني من عدم؟ جاء العالم لافوازيه ليقرر بأن الموجود لا يمكن أن يعدم، والمعدوم لا يمكن أن يوجد، وأيضا أن الموجود لا يمكن أن يوجد من عدم، ولا الموجود يمكن أن ماذا أن يتحول إلى عدم، بل إنما هناك تحولات من مادة لمادة، أو من مادة إلى طاقة، أو من طاقة إلى طاقة، أو من طاقة إلى مادة، طبعا مع تكملة هذا القانون اللي ذكره، لأنه هو كان خاص فقط في المادة يعني، أما أنه للطاقة يشمل حتى للطاقة، هذا يعني كأنه بعد أن دخلت الفيزياء الكمية وغيرت كثير من المفاهيم القديمة. قانون حفظ المادة وبقاء الكتلة اللي أيضا يقول بأنه إن وزن مادتين منفصلتين كل واحدة على جهة، هي في الحقيقة توازي الوزن المادة اللي تكونت من عدها، المادة الجديدة اللي تكونت منها، وليس هناك نقص في الطبيعة يصير. يعني مثلا الخشب الآن، من يجيب خشب ونحاول أن نحرق هذا الخشب، قالوا بأنه من يجيب الخشب ونحرقه نشوف الوزن مالت النتيجة تغيرت، لأنه كان في البداية كان إلى وزن معين، لكن بعد حرقه وتحول إلى فحم نشوفه قد تغير إلى شيء آخر أقل، صار أقل وزنا. لكنه هذا العالم إجا جاب هذا المادة الخشب، أجرت تجربة الحرق في مكان ماذا؟ في مكان مغلق بحيث ما يمكن أن تطاير من الغازات. بعدين شاف أن النتيجة عند تحوله إلى فحم مع حفظ هذه التفاعلات الأمور الغازية كذا حافظ عليها، فشاف أن الوزن باقي نفسه. إذن من تتحول المادة إلى مادة أخرى ما يمكن أن ماذا أن تفقد جزء من ذاتها وجزء من وزنها، وإنما تبقى محفوظة. فإذن المادة لا يمكن أن تتحول إلى فناء، أن تفنى، أن يعني في النظرة السابقة بأنه عندما نحرق الخشبة فإنه يفنى جزء من عدها وتكون فحم فتكون أقل، يعني يصيبها الفناء. لكنه عند تصور المثال اللي طرحه هو لافوازيه، بأنه لا، المادة لا يمكن أن تفنى، أن تذهب، ولا يمكن أن تستحدث تصير شيء آخر، وإنما هي تبقى نفسها، هي المادة تبقى نفسها، المادة الأساسية. طبعا هسه أكو تكمل الكلام هذا، لكن في الحقيقة تجربته اللي أجراها هي فقط على عالم المادة، على عالم المادة ذو الأبعاد، ما يمكن تطبيقها وتعميمها على العالم كله، بحيث نقول بأنه هذا العالم اللي موجود إذن يعني النتيجة اللي يخلص من عدها ويعممون يعني على أساسها واللي يتمسك بها المذهب الماركسي بشكل عام، يعني الماركسيين تمسكوا بمذهب لافازية، إنه يقولون بإذن عالم المادة عالم أزلي، كل التحولات اللي جاي يصير وتنتقل من حالة إلى حالة، العالم كما هو لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة كانت عدما ثم صارت موجودة، ولا نقصان أنه بعض الموجودات تحولت ماذا إلى حالة عدمية. هذا الكلام واللي تمسكوا به نعم يجري فقط في عالم المادة، عالم الأبعاد، يعني هم نظرتهم أساسا ناظرين إلى هذا العالم المادي أزيد من هذا العالم المادي، حتى التجربة نفسها لا يمكن أن تدعم ذلك. يعني تعميم هذه النظرية إلى كل عالم المادة، أن نقول بأن عالم المادة بأجمعه لازم جاين منين، بس إحنا هاي التجربة إنما أقيمت على هذا الموجود المادي، إذا أراد أن يتحول إلى صورة أخرى، الخشب يتحول إلى فحم، فنطبق عليه هذا القانون. أما أن عالم الكون المادي أنه هذا منين إجى، منين مخلوق، ماكو تجربة، ما أقمنا تجربة على ماذا، على صحة أو كذب مثل هذه الحالة، أنه كيف جاء. تعميم التجربة من الحالات اللي هي في الحقيقة حالات استقرائية يعني نتناولها بالحس، إلى عالم الكون اللي ما نتناوله بالحس، هذا خلاف لشرط التعميم، وهذا يتوضح عند دراسة الأسس المنطقية للاستقراء. هناك سيد شهيد يوضح بأنه لا بد من اشتراط الوحدة المفهومية في الأفراد. هسه الآن أنت تجي تجرب مثلا في منطقة معينة، تجرب في التجربة وشوف أن الحيوان مثلا البجع لونه ماذا، لونه أبيض، فتجي تعمم بأن تقول كل طائر بجع لونه أبيض، أو الغراب مثلا، وتقول بأنه كل غراب لونه أسود مثلا، خلاص يعني لأنه أنت طبقت التجربة في تلك المنطقة. أنت الآن جاي تجرب في عالم المادة الموجود الآن عندك، هذه المواد المجموعة يعني المحدودة، هذا الكتاب أو ذاك الخشب أو ذاك الحديد، وتجي تعممه إلى عالم المادة بكله، هذا التعميم هنا مو صحيح. ولهذا النظريات الحديثة هي نفس النظريات الحديثة اكتشفت خطأ ذلك، ورأت بأن التوسع الحاصل في عالم الكون يكشف عن أنه أكو حالة من ال يعني إذا نجي نقلص هذا التمدد شيئا فشيئا ونرجعه إلى حالة الصفر، يعني الكون انبثق من نقطة ضئيلة، ولهذا يقولون حصل عن طريق الانفجار الكوني. فالكون هذا الكون يعني يقصدونهم أيضا، نركز على هذه العبارة كثيرا، المقصود منه عالم المادة، عالم المادة انبثق منين، من نقطة اللي هي قالوا أن الكون كله كان عبارة عن قطعة سكر، يعني بحجم قطعة السكر، هذه المادة الأصلية للكون، وصار انفجار ضمن شروط وظروف ما ندري يعني، ثم هذا الانفجار بدأ تتوسع من عنده وتتمدد من عند الكائنات يعني الموجودات هسه ضمن يعني عوامل كثيرة جدا، وتكون هذا الكون الشاسع، والآن في حال تمدد، إنا خلقنا السماء وإنا لها لموسعون، هنا يعني حالة وسع، حالة تمدد مستمر. فإذا هذه الفكرة هو أساسا يعني تقول بأنه الكون انطلق من نقطة معينة، لكن مع ذلك هاي نظرية الانفجار ما بينت انه هذا الكون الاساسي او المادة الاصلية اللي هي عبارة عن يعني حجمها بحجم قطعة السكر، واللي كانت قبل 14 مليار سنة، ما قبلها شنو، منين اجت هاي المادة نفسها، وشنو هاي الظروف والشروط اللي تحققت من عندها، ثم ما هو الدليل عليها. يعني الآن هذا عبارة عن حدث، عبارة عن حدث، إجراء حدث وإرجع لي. ومن قال بأن الكون ليس عبارة عن أكوان متعددة كما هذا الفرض الثاني، أنه مو فقط هذا الكون أنه انبثق من حاله، وإنما هو عبارة عن فقاعات كثيرة، وفقاعتنا فقاعة عالمنا اجتمعت فيها الظروف والشروط لإيجاد هذه الأشياء، الكون والحياة وغيرها من الأمور الأخرى. عموما فهذا كلام كله هو عبارة عن يعني تخيلات الفيزيائي، ويعني حكي فلسفي، مو حكي عليه تجربة قامت عليه وقيمت عليها تجربة، وإنما كثير من عنده يكون عبارة عن يعني مجموعة من الشواهد والقرائن، ومن ثم يستشهدون يعني يقفزون بعملية حدث للنتيجة اللي هي تكون مطلوبة، يعني يقفزون إلى فرض ينسجم مع بعض هذه الشواهد والقرائن، وربما ما يكون مصيب، وربما يكون ماذا مصيب. إذن هل يمكن عالم المادة، هذا عالم المادة الممتد، يمكن أن نفترض أنه بدأ من نقطة الصفر وكان قبله عالم فراغ عدم لا يوجد شيء، وعند ذلك انبثق هذا العالم؟ أو نقول بأن المادة هي مادة أزلية، يعني حتى إذا افترضنا أن المادة في حال تحول مستمر لكن بالنتيجة ترجع إلى مادة أصلية، إذن هذه المادة الموجودة ترجع إلى سبب ومادة، وتلك هم أيضا ترجع إلى مادة، وهكذا العالم عالم الطبيعة في حال تحول وتغير مستمر، لأنه لأن المادة تحكمها أو يحكمها قانون الحركة. هل يمكن أن نقول بأن المادة عالم المادة أزلي؟ وإذا قلنا بأن عالم المادة عالم أزلي، هل يضر ذلك في افتراض وجود الله سبحانه وتعالى بحيث تكون غنية عن إثبات وجود الله؟ طبعا وفق التصور، يعني هذا كل البحث بشكل عام راح يجينا بشكل تفصيلي هناك، بس ما أعرف يعني احنا يعني أشرنا إلى هذا الموضوع ودخلنا فيه، بس بشكل مختصر نقول بأنه عالم المادة حتى لو افترضناه، يعني طبعا التصور الذي يقول بأن عالم المادة إذا كان أزليين يعني ما إلى بداية زمانية، فإذن هو ما محتاج إلى وجود خالق، هذا التصور ينسجم مع تصور المتكلمين بشكل عام الذين يعتقدون بأن سبب أو الملاك في احتياج هذا العالم إلى العلة هو كونها حادثة، فإذا ما كانت أكو فترة زمنية أسبق من عدها هي كانت معدومة ثم بعد ذلك صارت موجودة، بل هي كانت تملأ خط الزمان، فإذن هي في غنى عن من؟ في غنى عن وجود الخالق. هذا التصور أن ملاك العلية والاحتياج هو الحدوث، هذا الفلاسفة رضوا وقالوا لا، بل إن هذا الموجود على حتى لو كان ماذا على طول خط الزمان هو أيضا بحاجة إلى من؟ بحاجة إلى واجب وجود، لأن هذا الموجود يبقى ممكنا، يبقى من ناحية بذاته متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فيبقى مفتقر علما إلى من يمده بهذا الوجود الذي يكون على طول خط الزمان. بل رأى الفلاسفة بأنه هو الزمان أصلا بدأ عند خلق عالم المادة، الله سبحانه وتعالى عندما خلق عالم المادة وأوجده، عندما وجد هذا العالم بدأ خط الزمان يعمل، وإلا قبل عالم المادة والحركة لا معنى لوجود الزمان، هو الزمان بدأ مع عالم المادة، فإذن القدم الزماني هذا أمر مفروض به. نعم لا يوجد أي من هذه الموجودات على حده، أي واحد من هذه الموجودات بنفسه بذاته باقي على حالته، لأن المادة في حال تغير وتحول مستمر، فإذن حتى لو افترضنا أزلية المادة بهذه المسألة لا تتنافى مع مسألة ماذا؟ مع مسألة كون هذه المادة على طول خطها الزماني هي محتاجة لمن؟ إلى واجب الوجود الذي يوجدها لأنها ممكن، وقلنا أن الماهيات الممكنة هي بحاجة لمن؟ بحاجة إلى وجود الخالق. عموما بشكل عام احنا هنا جاي نتكلم حول أنه هل يمكن لهذا الموجود أن يتحول ويكون معدومين، هو نفس هذا الموجود يكون معدومين، أو العدم يتحول ويكون وجودين؟ نحن قلنا أنه لا العدم لا الوجود يمكن أن يتحول معدومين، يكون نفسه بنفسه أن يكون معدوم، ولا العدم يتحول أن يكون ماذا؟ موجودا. وإنما العدم هو أمر نسبي، لا وجود شيء يتحقق اسمه عدم نقدر نشير إليه واسمه عدم. وإلا وكل هذا العالم، طبعا هذا عالم المادة، من ما لا نملك شاهدا على أنه هو نهائي لو مو نهائي. هاي الشيء المطهري أتخطر أنه يذكرها في محاضرات في الدين والاجتماع عنده كتاب يتحدث يقول هو عالم المادة، من قال بأن عالم المادة محدود بحيث أنه لو سيرنا مركبة إلى ما لا نهاية فإنه لعل عالم المادة أصلا يمتد به الخط إلى ما لا نهاية من الموجودات التي تكون محدودة. هذا القمر محدود، الشمس محدودة، المجرة محدودة، لكن يستمر هذا عالم المادة تستمر إلى ما لا نهاية. شنو المانع؟ يعني يقول ماكو مانع عقلي من هذه المسألة، كما أنه ماكو مانع عقلي من ناحية أزليته، كذلك ما من ناحية ماذا؟ من ناحية سعة هذا العالم هو عالم المادة. بس عموما هو هذا عالم المادة كل ماذا؟ كل عالم إبداعي. من ننظر إلى نفس عالم المادة فنقول أن عالم المادة إنما أوجد بشكل إبداعي، كن فيكون، كن فيكون كان العالم. أما أنه حوادث هذا العالم، نعم حوادث هذا العالم، كل حادثة من هذه الحوادث تحتاج إلى عوامل أسبق من عندها، أصلا هي الذهنية اللي تفترض أن عالم الكون نشأ من حالة انفجار، هي الذهنية اللي تقول بأنه كل حادثة ترجع إلى حوادث أسبق من عندها. وإلا هذه المسألة بشكل عام لا يمكن للتجربة أن توصلها وتقررها. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فأنطبق العبارة، قال من هنا ينبغي أن نستنتج أن تحقق العدم في الخارج أمر نسبي ليس له وجود بحد ذاته، وإنما نسبي ينسب إلى الوجود. تقول الكتاب غير موجود هنا، أو الكتاب غير موجود اليوم، أما غير موجود في هذا المكان أو غير موجود اليوم، بالأمس كان موجود، أي جراء نسبة وجود متحقق في ظرف معين إلى ظرف آخر يتحقق العدم. يعني يتحقق، يعني عدم تحقق الوجود هو هذا الشيء. قال مثلا لا يمكننا القول أن سين الموجودة بالأمس غير موجودة بالأمس، أما نفس وجودها بالأمس نعم هي موجودة، وهنا يستحيل عليها العدم. قال ولكن يمكننا القول أن سين الموجود بالأمس غير موجود غدا، هذا طبيعي. إن سين الموجود في هذه الغرفة غير موجود في الغرفة الأخرى. وإيضاح هذا المطلب للعالم الشهير لافوازييه فرضية تقول الموجود لا يعدم والمعدوم لا يوجد، لا يمكن أن يكون المعدوم يوجد. زين، وهذه الفرضية تختلف مفهوما عن الفرضية التي تقدمت اللي قالها سيد العلامة. لماذا؟ لأن هذه النظرية تنصب عليما على عالم المادة، على الموجودات المادية، إذ أفاد لافوازيه فرضيته من الأبحاث المادية، وهو يمارس بحثه في العلوم المادية، والمادة موضوع وموضوع هذه العلوم، لأن هذه العلوم تنظر فقط إلى عالم المادة، ومن ثم اعتبر المادة مساوية للوجود، واتجه لتفسير جميع الاختلافات الخارجية صوب تحليل وتجزئة الأجسام. يجي يجزئ الأجسام منين متكونة، فيقول هذه هي المادة الأساسية، فإذا هذه المادة الأساسية اللي كونت الأجسام، ثم عندما تحول إلى حالة أخرى تبقى هاي المادة الأساسية نفسها. وبحكم الوحدة النوعية للمادة أشارت تحليلاته العلمية بالضرورة إلى وحدة المادة في جميع موارد الاختلاف، رغم أن الخشب يختلف عن الفحم إلا أن المادة واحدة. ومن هنا أرجع جميع الاختلافات إلى اختلاف تركيبات المادة، فوجد نوعا واحدا في جميع الموارد اللي هي وحدة المادة، كأنه أكو نوع واحد ثابت رغم اختلاف الموارد. قال وعلى هذا الأساس أقام فرضيته. إذن فمفهوم فرضيته سيكون كل مادة أتت بصورة معينة بحكم ماذا؟ تركيب خاص إلها، أجزاء خاص هي اللي كونتها، فما يمكن أن تكون هذه المادة أجت من لا شيء، ما نقدر نفترض أنها أجت من العدم،
وإنما أجت من شيء أسبق منها، وقلنا أن تجربته خاصة فقط في هذه الأمور المادية الأشياء. فإذا قلنا هذه شجرة الصفصاف الموجودة اليوم لا تعدم، سوف يكون مفهوم هذه المقولة في ضوء فرضية الأفوازية ما يلي: إن مادة معينة في ظل شروط معينة اتخذت صورة شجرة الصفصاف. إذن فبعد انحلال تركيب الشجرة تبقى المادة الأساسية للتكوين ولا تعدم. لكن الفيلسوف يفهم هذا المثال كالتالي. شلون الفيلسوف يفهمه؟ أن شجرة الصفصاف، هذا الفرق، أن شجرة الصفصاف بوجودها في ظل شروط معينة احتلت موقعا من الزمان اللي هو اليوم مثلا، وبعد الشروط سوف لا تحتل هذا الموقع. إذا زالت هذه الأمور تزول شجرة الصفصاف فتكون معدومة. هذا العدم شنو؟ هذا العدم النسبي اللي قال الفيلسوف. في حين لافوازية ماذا يقول؟ يقول لا تعدم. لماذا لا تعدم؟ مو قصده أن شجرة الصفصاف بما هي وجود ضمن شروطها لا تعدم، وإنما قصده أنها لا تعدم لأن المادة محفوظة في أجزائها. فإذن هنا أكو فرق كبير بين اللي قاله اللي يقول الفيلسوف واللي يقوله منه واللي يقوله هذا العالم. يعني اللي يقول الفيلسوف عند زوال شروط مكانية أو زمانية أو تركيب لهذه الشجرة فسوف تعدم، يقول تعدم، لكن تعدم ما يريد بيه أنه حتى أجزاءها راح تروح. بينما العالم لافوازية ماذا يقول؟ يقول بأنه عندما تكون تتحلل ترجع إلى أجزائها، تكون هذه المادة محفوظة وين؟ في أجزائها. وهناك نظرية علمية أخرى تكمل هذه الفرضية، حيث تقرر كل حادثة تقع في عالم الوجود لا تفنى إطلاقا. ها هنا هذه النظرية الأخرى، طبعا أنا بحثت عن هذه النظرية ما لقيت لها وجه، يعني ما لقيت لها يعني بعض الأقوال اللي يعني نسبوها بس مو بشكل واضح ما أيضا يركزون على هذا الموضوع. يقولون بأنه مثلا شجرة الصفصاف عندما تتحلل تموت وتتحلل، شجرة الصفصاف بما هي شجرة الصفصاف تبقى ثابتة، يعني مو الصورة الجسمية تبقى، يعني الأجسام هاي الجزيئات المادية المادة الأساسية تبقى محفوظة مهما تغيرت، تبقى واقعيتها تبقى مهما تغيرت. لا، يقول نفسها شجرة الصفصاف هاي تبقى ماذا؟ تبقى محفوظة، حيث تقرر كل حادثة تقع في عالم الوجود لا تفنى إطلاقا. لا تفنى إطلاقا، نفس الحادثة لا تفنى، بمواصفاتها لا تفنى. زين. وفي ضوء البيان المتقدم يصبح مفهوم هذه النظرية هو أن كل فعل، أن لكل فعل رد فعل. أي فعل في الطبيعة، أي حادثة لها آثارها تترتب على الآثار الأخرى، ورد الفعل ذاته أيضا فعل وله رد فعل، وهكذا. طبعا بعض الفلاسفة يشرح النظرية المادية الديالكتيكية، ويعني بطور جديد، يعني مو بالطور القديم، لأنهم أخوة يؤمنون بالتطور، وإذا يؤمنون بالتطور يعني الحوادث السابقة مو نفسها هي الحوادث اللاحقة. لكن بعضهم يعني أن الحادثة نفسها إذا صارت تبقى، وإن كان هذا هاي عامل الديالكتيكي والتناقض من وجود الشيء يؤدي إلى شيء آخر وذاك شيء آخر يؤثر على شيء آخر، هاي الديالكتيك والحركة الديناميكية الطبيعة في حال تحرك دائما. رغم ذلك، لأنه يعني من المستبعد أن واحد يؤمن بهذا التصور، بحيث يكون تكون الصورة نفسها والحوادث نفسها باقية رغم أنها ماذا؟ أنها تحولت إلى حالة أخرى. قال فعبر التحول العكسي، يعني هاي تحول المادة في البداية هي شجرة الصفصاف، ثم تحولت إلى فحم، ثم تتحول إلى حالة أخرى إلى حالة أخرى، بعدين ترجع علما إلى نفس شجرة الصفصاف، نفس صورة شجرة الصفصاف رغم أن الزمن تغير. قال ترجع أي الحادثة المشابهة للحادثة المتصرمة لا عينها، وإلا فالشروط الزمانية والمكانية لكل حادثة يجب أن تلغى. بعد ما نركز بها، لأنه هذا الرأي يرى بأن الشروط الزمانية ما تشكل هوية الشخص، في حين الفيلسوف يرى لا، حتى الزمان إليه تأثير على هوية الشخص. من نقول أرسطو أو مثلا أي شخص آخر أفلاطون، هذا إلي شخصية ومرتبطة بزمنها. ما يمكن الآن هسه أنا أجيب شخص من ذاك الزمن أخليه بهذا الزمن، لأن هذا ذاك وجوده غير هذا الوجود. وجود هذا ذاك الشخص، أي شخص أرسطو مثلا، هو وجوده فقط في ذاك الامتداد وجوده المادي طبعا، في ضمن شروطه اللي يوجد وين في ذاك العصر. أما إذا جبت لهذا العصر ما راح يصير أرسطو، راح يصير شخص آخر، لأن الزمان أيضا عنصر من عناصر تشخص وهوية ذاك الوجود لأرسطو. أما هذا اللي يقول بأن الحوادث رغم أن الزمان تغير المكان تغير، لكن تبقى الصورة نفسها هويتها ما تتغير، وهذا الرأي يعني رأي هم أيضا علي مؤاخذة. قال يجب أن تلغى الشروط الزمانية والمكانية، وفي هذه الحالة يلغى ناموس العلية، يعني هذه الحوادث اللي صارت مو بسبب علة ومعلول تتحكم فيها ويكون أكو نظام علي ومعلولي، وإنما هي الطبيعة في حال تحرك، وكل حالة يعني تتحول إلى من حالة إلى حالة. فإذا أنت أي واقع تخلي إيدك عليه، هو هذا الواقع ممكن أن يمثل مجموعة وقائع كثيرة، مجموعة صور كثيرة يمكن أن يحملها، لأن المادة اللي مر بها، هاي المادة اللي موجودة أمامك، هي مرت بمادة الشجرة، والآن هي مارة بمن؟ بمادة الكتاب، تحولت إلى كتاب. فإذا مادة صورة الشجرة وصورة الكتاب محفوظة، محفوظة تبقى محفوظة فيها. قال وفي هذه الحالة يلغى ناموس العلية وينتهي نظام خارج والذهن. هذا هو الإيضاح الذي يمكن للفلسفة أن تطرحه، لأنه بعد ما إذا انتهى نظام العلة والمعلول، بعد نظام الخارج ونظام هذا النظام اللي المرسوم كله راح شنو ينتهي. قال لكن هذا الرأي رأي باطل. لماذا؟ لأنه يعني أصلا باطل، هم معرفيا هم ماذا هم وجوديا. قال ولكن إذا كان هناك من يقول أن مادة أي مركب من مادة وصورة، مثل الشجرة مركبة من مادة اللي هي المادة الفلسفية طبعا قابليتها، وصورة يعني صورتها فعلتها فعلا كشجرة، الآن تبقى حتى بعد الانحلال تبقى هاي المادة والصورة. قال وإن كل حادثة تحصل تحت ظل شروط مكانية وزمانية، هذه الحادثة هم أيضا تبقى موجودة وتستمر مع وجود هذه المواد حتى بعد تغير الشروط. فمثل هذا الشخص عليه أن يقر بأن كل شيء هو كل شيء، ماكو أكو ضابطة، لأن كل هاي الأشياء في حال تحول سابق، كل المواد اللي موجودة الآن في تحول هي مستمر. فإذا هذا الكتاب اللي تخلي إيدك به هو نفسه هذا شجرة، هو نفسه هذا ماذا كان مثلا شيء آخر اللي هو تفاحة وغير من الأشياء الأخرى. زين قال هو كل شيء، وليس للفلسفة كلام مع هذا الطراز من المفكرين، بل تعده أوطأ حتى من السفسطائي. لأن الحقيقي، إذا السفسطائي الحقيقي يميز بين الأفكار على الأقل، بين فكرة الإنسان وبين فكرة الحجر يميز بيناتها، لكنه ما يميز بالخارج، يقول ماكو شيء. قال بينما لا يتمتع هذا الشخص حتى بهذه الصفة، فإذا طلب من هذا الشخص مثلا أو طلب مثل هذا الشخص ما، فجوابه ركوب الفرس، لأن ركوب الفرس حادثة من حوادث، والماء هم حادثة من حوادث، وتحولات الطبيعة، وكل حادثة وصورة تبقى، فربما هذا الفرس هو نفسه باقي صاير ماء، أو الماء صاير ركوب فرس. فإذا طلب أو طلب خبزين فجوابه الهرولة، ولأن كل شيء مساوي لكل شيء. قال رابعا في ضوء النتيجة الثالثة، يصبح مطلق واقع الوجود على أي فرض لا يقبل العدم، على ضوء ماذا؟ على ضوء الفرضية، في ضوء النتيجة الثالثة ماذا قالت؟ قالت بأن كل وجود ضمن شروطه لا يمكن أن نفترض ماذا؟ أن نفترض حالة الزوال، أن يمكن أن يعدم، أن يتحول إلى حالة عدم. هذه هي النتيجة الثانية. قال في ظل مع حفظ الوحدة في جميع شروطها، أن الوجود بما هو وجود ضمن دائرة وجوده، مثل وجود سقراط اللي موجود في هذا من هذا الزمن إلى هذا الزمن، ما نقدر نفترض أن يكون معدوم ضمن ظروف وشروط وجوده. هذا إذا كنا نتكلم عن من؟ عن الوجود الخاص. إذا صرنا نتكلم عن كل الوجود، عن مطلق الحقيقة، حقيقة الوجود، هو حقيقة الوجود بما أنها هي موجودة، فإذا لا يمكن أن نفترض أنها ماذا؟ أنها تعدم، لأن شروط الواقعية، شروط الواقعية التي بها صارت واقعية، هذه شروط مطلقة بها صارت واقعية. إذن ما وحدتها، وحدتها وحدة مطلقة ما متوقفة على أي قيد خارجي، لأنه لا يوجد شيء غير الوجود يجي يقيد حقيقة الوجود، وحقيقة الوجود تجي متوقفة على من؟ على هذا الشيء الخارجي. فإذن لو إحنا أجينا غمضنا العين، ما ركزنا على وجود 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 من الوجودات الشخصية، وإنما صرنا نطلق النظر وبصرنا على مطلق الوجود، على مطلق هذه الحقيقة، حقيقة الوجود، فإن حقيقة الوجود غير متوقفة على أي شيء، فإذن هي موجودة. إذن لا يمكن أن نتصور أنها تكون ماذا؟ تكون عدما، تكون عدما ويطرح عليها العدم. لماذا؟ لأنها حقيقة الوجود هي حقيقة سيالة، فعندما نفترض أن يجي العدم عليها فراح شو يصير؟ راح يصير حقيقة الوجود المطلقة، يعني حقيقة الوجود مع شرط كونها موجودة تكون معدومة، وهذا ما يمكن تناقض هذا. فإذن حقيقة الوجود تكون ضرورية، وإذا كانت حقيقة الوجود يعني معناتها ضرورية، معناتها ماذا؟ معناتها استطعنا أن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى وفق برهان الصديقين. هذا برهان الصديقين اللي طرحه صدر المتألهين. صدر المتألهين طرح برهان الصديقين، وإن كانت التسمية متشابهة مع التسمية اللي طرحها الشيخ الرئيس على برهان الصديقين، لكن هناك كان قاصد به البرهان الصديقين اللي ما يستخدم به أي مقدمة حسية، وإنما كله قام على أساس عقلي، ويمكن أن يحتاج ماذا؟ أن يحتاج إلى مثل إبطال الدور والتسلسل. صدر المتألهين قال لا، قال بإمكاننا إذا نجي لانصياغات برهان الصديقين وفق الشيخ الرئيس، عفوا وفق صدر المتألهين، هم أيضا متعددة، فمثلا يمكن عدها بالثلاثين أو 34 مرة كتاب قرأته، يعني هناك 34 تصوير لقضية هذا التقريب لهذا البرهان اللي هو برهان الصديقين. فواحد من هذه التقريبات مثلا تقريب المحقق السبزوار يقول بأن هذه الحقيقة المرسلة، هذه اللي غير مقيدة بأي قيدين، هذه ما يمكن أن نتصور أن يطرأ عليها العدم، إذن هي واجبة الوجود. خو هذه الحقيقة بشكلها المطلق واجبة الوجود، أما أنه بعض مصادقها ومراتبها يعني فقيرة وقائمة بغيرها، وبعض مراتبها غنية وقائمة بذاتها، هذا بعد ذلك، يعني هاي مرحلة أخرى. فإذا والفقير يحتاج المن إلى الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء المن إلى الله سبحانه وتعالى، إذ إن وجود الفقير هو وجود رابط. هذا الكلام كله يعني يأتي، لكن بشكل عام أن حقيقة الوجود، حقيقة الوجود قائمة بذاتها، هذا من هذا البرهان أخذناها، لأنها ضرورية. قال في ضوء النتيجة الثالثة يصبح مطلق واقع الوجود على أي فرضين لا يقبل العدم. أي فرض يعني تفرضه ما يمكن أن ماذا؟ أن يقبل العدم، أي أن حقيقة الوجود ضرورية الوجود، حقيقة الوجود ضرورية الوجود. على أن التأمل في هذا معنى ضرورية الوجود، شنو ضرورية الوجود؟ هل هي خصيصة للوجود؟ قال هل إن الضرورة خصيصة ذاتية للوجود أم تأتيه من محل آخر، محل آخر يخليه؟ شوف بعضها خصيصة ذاتية اللي هو واجب الوجود، بعضها تأتي من محل آخر اللي هو منه الممكن. قال والحصول على الإجابة التفصيلية على هذا الاستفهام ينبغي انتظار المقالة القادمة اللي هي الضرورة والوجوب والإمكان. زين، وبذلك ثبت في هذه النظريات مجموعة أمور، هذا كلها يعني واضحة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.